طيب معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم الساري أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم.
السلام ورحمة الله وسهلا ومرحبا.
حياك الله. سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم، الآن شبابنا في عصرنا الحاضر، ما هي أهم التحديات التي يواجهونها؟
أي نعم، في الحقيقة أن الشباب هم نواة المجتمع، وعادة ما يقال للإنسان بعد الصبا بأنه شاب، والشاب هو من بلغ الحلم شرعا.
نعم،
هذا ينضج عقله وتتفتح أسارير قلبه، هذا يجد طعم الحياة حلوا لأنه يمتاز بالقوة الصحية والبدنية. وقد رأى الإسلام أن دور الشباب مهما، إذ بهم يعتمد عليهم في إدارة الحياة وجميع مرافقها العلمية والحضارية والإنتاجية والجهادية. وبالتالي فإن مثل الشباب كالزرع الناضج إذا تعاهده الفلاح بالرعاية والعناية.
نعم.
وكذلك اهتم الإسلام اهتماما بالغا برعاية الشباب والناشئة.
نعم.
من حيث البناء الصحي والنفسي والفكري والعقائدي. وباعتبار اليوم الذي في عصرنا هذا أن الشاب يعيش البطالة ويعيش الفراغ، فإن الشاب هنا قد تراوده بعض الشكوك في معتقداته، فلا بد من إلقاء الدروس والمحاضرات الفكرية في هذا الصدد، مثل محاضرات في التوحيد أو الحق الإلهي أو النبوة أو المعاد أو الإيمان مثلا بالإمام المهدي وغيبته، حتى تترسخ هذه الفكرة في ذهنه حقيقة. لأنه نشاهد اليوم مثلا أن بعض الناس لا تدخل فيها لأنهم بعيدون عن القراءة والمطالعة. وبالتالي إذا كان المجتمع مجتمعا رساليا، فإنه أول ما يخطط لشريحة الشباب خصوصا أمام الغزو الفكري والحرب الناعمة التي تحفز لها بعض الدول من قبيل إعطاء المنح وذلك لصنع القادة من الصغار.
نعم.
وهؤلاء تغير أخلاقهم وأفكارهم تقريبا إذا كان لصالح البلد لا مانع من ذلك، أما إذا كان لإفساد الشباب مثل برنامج علو برايت وغيره فإن هذا هو كارثة على الشباب.
طيب سمحت الشيخ، أنا عفوا، يعني دائما حينما نتحدث مع ضيوفنا الكرام يذكرون بأن يجب أن نولي أهمية للشباب، يجب أن نهتم بشبابنا. حضرتك يعني الآن بما أنك أكيد لديك يعني بعض المراودات مع
شباب، قد درست شبابا.
أحسنت. طيب أنا بدي أسألك، يعني أنت كيف ترى حضور واستقبال الشباب من هذه الجلسات، المحاضرات التي تعطى، مشاركاتهم في الأمور الخيرية في الجمعيات الخيرية، كيف تقيم حضرتك الشباب؟
والله أقيم أولا على شد الشباب بالعقيدة الإلهية الحقة والتوحيد الإلهي، وكذلك في الأخلاق الحميدة والممارسات الأخلاقية، وأن يكون هناك للشاب قدوة في داخل أسرته كالأب والأم. لأن الأسرة هي المثقف الأول للشعب، ثم المجتمع، وثم أن من مسؤوليات الدولة أن تعتني بالشباب وتهيئ لهم مرافق عمل مثلا في الإنتاج، وحتى لا يعيشوا الفراغ. ويعتمد ذلك حقيقة أولا عند الشاب الطموح، لأنه نجد أكو شاب يعني غير مهتم. وهناك شاب مثابر صاحب أسئلة كثيرة، فيعتمد ذلك على تنمية الوعي الفكري وتشييد العقلية الواعية لدى الشباب من خلال تلقي العلم عبر المعلم والتقاء أفضل الدروس وأفضل المعلمين، وأن نعزز من مكانة الشاب وقدراته الذاتية والفكرية، يعني أن لا نهمله ونهيئ له كل مستلزمات الطموح والارتقاء.
دكتور سماحة الشيخ عفوا، يعني الآن كل هذا التأكيد على الشباب وكيف أن نتعامل معهم، هل هناك من قبل خطباء المنابر, من قبل المحاضرين, هل أولا يرون استقبال وحضور من الشباب في هكذا مجالس؟ وكيف تتعامل يتعاملون معهم؟
نعم. بالنسبة للخطباء يختلفون والمنابر تختلف.
نعم.
وأسلوب الخطباء يختلف اختلافا كليا, فبعضهم من يركز على الآداب والأخلاق والسلوك الحسن وتفسير الآيات القرآنية بصورة جيدة كمحاضرات الشيخ أحمد الوائلي
رحمة الله عليه
والشيخ باقر المقدسي الله يحفظه وغيرهم من الخطباء الآن لا أستحضر أسمائهم. قصدي أنه الخطابة دائما يكون موجهة, وأن يكون الخطيب قد استعد أساسا في تحضير الخطبة, وكذلك هناك رغبة ملحة يعني في قضية المنابر الحسينية لأنها هي التي توصل صوت الحسين وصوت الحق إلى الناس وإلى مسامعهم. وفي الحقيقة أن هناك يعني جانبان في قضية المنبر الحسيني, منها الجانب التوعوي, ومنها الجانب يعني كما يقال أن منبر الحسين عبرة وعبرة. يعني عبرة الإنسان يستذكر تلك المصائب المهولة والعظيمة التي جرت على الإمام الحسين وأولاده كعلي الأكبر سلام الله عليه, الذي يقول
وعبرة أيضا. نعم
نعم,
وعبرة أيضا. تفضلت هي عبرة
وعبرة.
أحسنتم. طيب, هل المؤسسات التربوية والتعليمية برأيك يعني أخفقت في تعريف النماذج الشبابية المتعالية؟
والله حقيقة يعني يحتاج يعني مراجعة الدولة إلى المناهج العلمية التي تدرس, وإلى الأساتذة الأكفاء الذين يقومون بتدريس تلك المواد, وأن يعطي المدرس حتى لو يكون من غير اختصاصه كأن يدرس الرياضيات أو مادة علمية, كأن يعطي من وقته 5 دقائق لإلقاء النصح الموعظة على الطلاب. أني شاهدت بالعيان أن بعض طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة عندما يخرجون من باب المدرسة فلا نرى منهم أو نسمع منهم الصياح والكلمات البذيئة بعضهم لبعض. إذا كيف يكون هذا الشاب متخلق بأخلاق أهل البيت أو متخلق بالأخلاق الإسلامية الحسنة وهو يلفظ تلك الألفاظ, كما أن تلك الألفاظ تؤثر على حياته سلبا, إذ يتعود الإنسان على مثل هذه الأخلاق السيئة. وبالتالي فإن المعلم عليه أن يعطي المادة العلمية ثم يذهب, هذا ليس بصحيحا, بل يعتبر أن عمله هو تربية وعلم وتربية, فلا بد أن يكون هو قد ربى نفسه أساسا على معرفة الله ومعرفة الحق ومعرفة الآداب والسلوك حتى يتأثر بشخصيته الآخرون. وأني لا أخفيكم سرا أني قد تأثرت منذ البداية في أستاذي المرحوم الشيخ عبد الحسن البرعاوي, وكان أستاذا وهو
من
الحوزة العلمية, وكان رجلا يعني أكاديميا وكان شاعرا, فقد تأثرت بخطه وتأثرت بأسلوبه, وعرفت أن الحياة هي طموح ولا بد للإنسان أن يطمح بنفسه لأن يكون أديبا أو شاعرا أو مثقفا أو مفكرا أو فيلسوفا إلى آخره.
نعم. طيب سماحة الشيخ, الآن يعني في عصرنا هذا نرى بأنه هناك الكثير من المغريات بالنسبة لخاصة الشباب, وهناك الكثير من المطبات والمزلات والقنوات المضللة وإلى آخره. حضرتك يعني ما هي الآليات برأيك, ما هي الآليات لاجتذاب الشباب للمساجد الحسينيات, الجمعيات الخيرية, إلى هكذا أمور؟
أنا أعتقد أنه المساجد والحسينيات هي روافد مهمة في تسقيل وتهذيب أفكار الشباب وتوعيتهم, ولكن هذا في الحقيقة لا يكفي ما لم نوفر لقمة العيش لهذا الشاب, لأن هذا الشاب يقول ماذا أعطيتني, ماذا أعطتني هذه الدولة, ماذا هيئت لهذه الدولة. فلا بد أن يكون الشاب يتمتع قليلا, يعني أحيانا واحد عند أمراض نفسية يذهب إلى طبيب النفساني فيقول له أني عندي كآبة وعندي آلام وعندي كذا, فيقول له الطبيب باستراحة جيبك شلونه, يعني أنت أمورك المعاشية شلونه, جينا فإذا كان أمور المعاشية زينة أو دون يعني فوق الوسط فإنه هذا يعيش في رتابة ويمكن له أن يقرأ ويتابع ويحضر وإلى. أما إذا كان هو يعيش العجز ويعيش الفقر ويعيش الفراغ فكيف نطلب منه أنه إحنا نحسن؟
طيب ممكن أنا تسمح لي سمحت
الآن تعمل الدول تعمل الدول على أخذ الشباب صغار من عندنا وهناك يعطونهم منح ويغيرون من حياتهم ثم يعودون إلى بلادنا.
سمحت الشيخ أنا في أقل من دقيقتين يعني تسمح لي ممكن أكون أخالف كلامك إلى مقدار يعني قليل جدا بالنسبة لكلامك بأنك تفضلت يعني يجب أن الشاب يكون مؤمن ماديا من بعدها ننتبه إلى سائر الأمور، لكن لدينا كثير الكثير من النماذج و الأمثلة بأنه بدأوا من الصفر، بأنه عاشوا في أحلك الظروف، عاشوا في فقر مدقع حتى، لكن استطاعوا أن يتغلبوا على هذا الموضوع وأن يصلوا إلى مدارج عليا. فلا نستطيع أن
هذا الذي تقولينه صحيح بس هاي حالات استثنائية
برأيك أنت استثنائية
صحيح هذا موجود هو موجود في الغرب والشرق وفي كل دول العالم.
أحسن طيب سمحت الشيخ
الناس مبدعين
أي؟
نعم
ختاما سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري هل لك كلمة مختصرة لشبابنا الأعزاء الذين يستمعون الآن إليك؟
والله أنا أقول لشبابنا الأعزاء أن يقتدوا بمن سبقهم من الشباب الإسلامي مثل شخصية علي الأكبر ابن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فله مجاد كثيرة علي الأكبر أنه اسمه من اسم جد علي بن أبي طالب وقد شابهه في الشجاعة يوم الطف، والحديث عن شجاعة علي كالحديث عن نور الشمس هو نافلة، لذلك كان يحمل على الأعداء يوم عاشوراء وهو أول شهيد سقط ببني هاشم، فكان القوم وقد غبرت وجوههم أو غبرت وجوههم فلم يشعروا أو علي الأكبر يقول تلك الحشود أم علي بن أبي طالب وهو يصول في أوساطهم وحمل ثلاث حملات قوية وهو يقول أنا علي بن حسين بن علي. طبعا إحنا في اليوم ويوم ولادة علي الأكبر وهو شاب
سلام الله عليه
يقول أنا علي بن حسين بن علي نحن وبيت الله أولاد النبي فعلا والله لا يحكم فينا ابن الدعي أطعنكم بالرمح حتى ينتني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. وعلي الأكبر أكبر من أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه، كما في الرواية أنه لما أدخلوا على عبيد الله بن زياد سبايا فكان علي السجاد موجود فسأله من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس. قال بل قتله الله. فقال علي بن الحسين سلام الله عليه الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال وبك جرأة على رد كلامي يا سياف العنقة. ومن هنا من هذه الرواية نفهم أن علي الأكبر كان أكبر من الإمام السجاد، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث أبقى هذا الإمام. وهذا الإمام أيضا علي الأصغر هو الإمام السجاد كان أيضا مثالا للحقوق الإنسانية له رسالة الحقوق وكذلك في أدعيته العظيمة وكذلك في خلقه وسجاياه. أما علي الأكبر فتروى الروايات أنه كان كريما جوادا يكرم الأضياف ويجود عليهم ويذكر بعض الكتاب.
سمعت الشيخ أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر جدا جدا لأن الوقت داهمنا فإن شاء الله تعالى سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق شكرا جزيلا لك.